بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله أعلام الهداية وأنوار القدس. نقرأ بقية الروايات في الأبواب على كل، ثم نكمل بقية الجهات التي أثارها الأعلام في مسألتي جوائز السلطان ومسألة شراء الخراج والمقاسة. الرواية الأولى صحيح في الباب 52 من أيضا أبواب ما يكتسب به، ولو المفروض قبل هذا الباب من أبواب ما يكتسب به. نعم، الباب 52 قلنا أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام. سألأخ قال من أي باب؟ نكتة أذكرها لا بأس بها. في الحوزات العلمية من قديم الأيام، العلوم الدينية عموما من قديم الأيام يعتمدون في المصادر وتحديد المصدر على الفهرسة العلمية للكتاب، الخارطة العلمية. فهرس يعني خارطة، عبارة أخرى عن فهرسة الكتاب. ما هي خارطة؟ مو جغرافية. الفهرس ليس خارطة جغرافية للكتاب، الجزء والصفحة خارطة جغرافية للكتاب. الأخ أثارة ولا ما تثيرها، بس هي منهجية مهمة. الجزء، شوف الجامعات الأكاديمية، احترام الأكاديمية، أحد ربما بروفيسور عنده وكذا، قال عندي 50 إشكال على كتاب أمومة المحكمات. قلت له لا بس تعال نستفيد. فأول ما صدر الجزء الأول في النجف الأشهر، أي فجأة استقبلته وكذا، وفلان كبير السن وله موقعية أكاديمية حساسة جدا وكذا، وفلان بعد واحد يحترم العلم والمجرة. المهم فبدأ هاي 50 إشكال، في الحقيقة 45 منها ليش الجزء وليش الصفحة وليش الطبعة. قلت له إذا خلني أشرح لك الفرق بين بيان المصادر في العلوم الدينية وبيان المصادر عندكم في العلوم الأكاديمية. ولو شوية توتر عصبيا نشاف القوية 45 مورد، هي كلها للأسف بعض أحيان نقاش الدكتوراه بدي الماجستير يناقش على الصفحة، وهذه معذرة مع احترامي من نقاش. احنا في الحوزة العلمية من اعتبر ده نقاش ولا اعتراض، مع احترام الأكاديميين او حتى طريقة الامتحانات الموجودة، طريقة الامتحانات الموجودة سواء تحريرية في الأكاديميات ولا التي ربما تعمم. الآن جاي أطرح من قضية معدلة سوالف، قضية منهج علمي مهم تفيد الباحث. فشوف طريقة الامتحان حتى الأكاديمي غير طريقة الامتحان الحوزوي القديم التقليدي أقصد، إلا الآن الجامعات تعتمدها طريقة الامتحان أيضا مرهونة بشنو؟ أن سؤال يعطى ألفاظ هذا جوابا محددة، وهذا خطأ. شلون تحدد أنت ألفاظ الجواب؟ المدار على المعنى أو المدار على تسجيل صوتي؟ شنو هذا؟ مو امتحان. الفرق بين الفهرسة العلمية للكتاب وبين الخارطة الجغرافية للكتاب بون كبير. أحد إشكالات بعض المذاهب في السجالات المذهبية التي تعرض في الفضائيات لا أنت كذبت في الجزء والصفحة، هذا كذب عم عجيب، هذا ما هو موجود في المصدر صفحة قبل أو صفحة بعد، هذا مو المهم. المهم في الحقيقة في الكتاب الخارطة العلمية. ما الفرق بين الخارطة العلمية والخارطة الجغرافية؟ الخارطة العلمية في الحقيقة مبنية، الفهرست يعني الفهرست الكتاب مبني على الخارطة العلمية ومبني على نوع من برمجة معلومات ومطالب العلمية المعنوية للكتاب. فاللي يسيطر على الفهرست كما مر بنا مرارا هو في الحقيقة مسيطر على صناعة هذا العلم، صناعة هذا الكتاب، سواء فهرسة إجمالية أهم من الفهرسة التفصيلية، وتأتي الفهرسة التفصيلية أهميتها مرتبطة بالفهرسة الإجمالية. فأنت لو تقول مثلا ذكر الكليني في باب كذا في فصل كذا، لو تتعدد الطبعات الآن مثلا طبعة الكافي 15 مجلد، الطبعة القديمة 8 مجلدات، الطبعة الحجرية مجلد واحد أو مجلدين، أنت في أي طبعة لن تتيه أو لن يتيح عليك المكان. لما أنت عطيت خارطة علمية في أي باب في أي كذا، تقعد تعتمد على تبويب علمي للكتاب مو على تبويب مادة جغرافي. ففرق بين التبويب العلمي يعطي السيطرة الإنسان أكثر ويعرف صناعة الكتاب ما هي، نخاع روح الكتاب وروح العلم ما هو، بخلاف الخارطة الجغرافية. هكذا في الأجوبة عن علم الجمع. المهم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال من باب المثال على الخارطة العلمية ونكتتها، المهم أكثر روايات التي استدل بها على طهارة أهل الكتاب، أكثر روايات التي استدل بها المتأخر العصر على طهارة أهل الكتاب، أصحاب الكتب الأربعة لم يوردوها في باب الطهارة. دققوا، أوردوها وين؟ في باب المعاملات. هذا ماذا يعني؟ دققوا، يعني أن محط النظر في تلك الروايات طهارة ونجاسة الكتابية أو الكتابي، أو محل نظر تلك الروايات المعاملة التي تجري مع الكتابي. فحسب المتأخرون أنها مرتبطة بماذا؟ بنجاسة وطهارة الكتاب. بالعكس، هي تلك الروايات مرتبطة بالمعاملة المالية أو غير المالية مع أهل الكتاب بعد الفراغ عن نجاسته، فينشأ إشكال حينئذ في الطبخ في الإجارة في الكذا، هنا يكون على شيء محرم نجس ما شابه ذلك. فلاحظ الرواية في أين وبعض تقطيعاتها ربما الكليني أورد بعض في تقطيعاته في الكافي في الطهارة، يعني نفس إدراج الرواية في أي باب معنوي لارتباط باستظهار مفاد الرواية أو الآية. هي نكتة جدا مهمة، شوف الفرق بين التبويب الجغرافي وبين التبويب المعنوي. لذلك ذكرنا حتى في الكتاب هذا المناهج، ذكرنا على الإعلام الذي يقلد صاحب الوسائل أو أصحاب الكتب الأربعة أو يقلد الأعلام في إدراج رواية مفادة في باب من دون أن يتثبت أن لها صلة بالباب أم لا، هذا نوع تقليد لا شعوري وليس اجتهاد حقيقي، ليس اجتهاد حقيقي. المجتهد سيما فيها الخطوة من الخطوات الرئيسية المهمة أن يشوف هذه الرواية لها صلة بالباب أم لا، ولو الكل أوردها في هذا الباب، الكل بنى على أنها مرتبطة بهذا الباب، بس أنت لا تغفل، قد الكل غفل. نقطة جدا مهمة، لما مفادات الرواية هي من خارطة المعنوية للرواية مرتبطة بأي باب، المفروض هذا عمل اجتهادي. تبويب الروايات، لاحظ الآن، سابقا كانت الروايات في الأصول الروائية أساس أبين مراحل الاجتهاد كيف مرت في العلوم الدينية في الفريقين، هكذا كانت الروايات محشدة متراكمة أصل زيد الذرة، رواية في الصلاة في أول الكتاب، رواية في الصلاة في الوسط، رواية في الصلاة في الآخر، ما كانت مبوبة، لن تكون ماذا؟ مبوبة. بعد ذلك بدأ التبويب، لذلك أحد فوارق الأصل الروائي أصول، لما كتب الحديث بعضها يعبرون عنها أصول بعضها يعبرون عنها كتب أو تصانيف، تصانيف فيها تبويب. طبعا كثير من الروايات أنت تشوفه ظاهر يسأل عن الطهارة والنجاسة الكتابية، بس هو مو سؤال هذا الأصلي، هدفه من السؤال شيء آخر، لا يغرنك حتى ظاهر السؤال ولا ظاهر الجواب، تشوف المغزى الأصلي. فالمقصود تارة في الرواية يذكر عنوان باب الصلاة باب الحاجة، هذا بعد نعم، ومع ذلك لازم الواحد يتبت هل البحث الأصلي عن الصلاة والحج أو البحث الأصلي عن شيء آخر، إنما ذكر الصلاة والحج كمثال، وللبحث عن الإجارة في الحقيقة أو عن البيع مثلا من ربما الواحد يلتفت. فمقصودي تبويب الروايات إلى أن وصل إلى الوسائل كتب الأربعة، شوف تبويب الروايات في الوسائل يختلف عن تبويب الروايات في الكتب الأربعة، لما هي عملية تراكم اجتهادات العلماء. فاندراج الرواية في باب معين، هل مع هذا الخارطة المعنوية لها، الخارطة المعنوية ليس الخارطة الجغرافية، هذه عملية اجتهادية، إن أنت تثبت منها اجتهادا فبها ونعمة، وإلا فإنك مقلد بحيث لا تشعر. يعني هذه المرحلة من مراحل الاستنباط أنت طويتها بالتقليد ولم تطويها بالاجتهاد، وكثيرا ما يكون هكذا. قالوا بأن الروايات لا روايات لنا في هذا الباب، زين أنت رحت فحصت، قالوا أنت رحت فحصت، إذا اعتمدت على الإعلام أنت صرت مقلدا في الفحص في أحد خطوات مصيرية في الاستنباط، قلدت فيها حيث تجعل. المجلسي الأول رحمة الله عليه يقول نتعجب من 7 قرون من الأعلام يدعون أنه لا روايات خاصة مروية في المسألة، مسألة الشهادة الثالثة في الأدنى، والحال أن متون الروايات رواها الصدوق وإن لم يذكر لها أسامي. كيف يقولون لم تروى ولو رواية واحدة؟ كثير من الكبار سبب ما يراجع المصادر، ما عنده حوصلة أو ما عنده وقت أو أي شيء بسبب آخر. المقصود هذا البحث سعركم بمناسبة إثارة الأخ دي الإثارة، قضية الرجوع للمصادر أحد عضلات الملكة الإجتهادية. ربما مجتهد نحرير في الأصول، نحرير في الصناعة الفقهية، لكن يقول لي تعال طلع لي رواية من الوسائل غير مقطعة متن الكون، ما يعرف. لما؟ لأن صناعة علم الحديث الإجتهادية ضعيف فيها. ما يأنس البارحة طبعا بمناسبة مسألة معينة، كل الأعلام ذكروا رواية واحدة، أكثرهم إلا القليل ممن وفى للبحث العلمي حقه، كلهم ذكروا رواية. الحين وجدنا في التهذيب روايتين، وإن كان هاي الروايتين محتمل أن هي رواية واحدة الاشتباه صار في السند، وليكن بالتالي لابد يشار لها. ثم ارتباط هاي الروايتين بروايات أخرى موجود في التهذيب في الوسائل عزلها عن بعضها البعض. شوف شلون تلاحظ، يعني صراحة مع احترامنا الأكابر لكن بعض الأحيان ما يستطيع أن يستخرج رواية مواطنها المتعددة في كتاب التهذيب، ما يعرف. هذا نقص كبير في أي يعني مجتهد أو باحث أو فقيه أو عالم من الأعلام. الأنس والمعرفة بأبواب التهذيب، لأن هذه الأبواب عبارة عن يا أخوان خارطة علمية. رحمة الله على العلامة بحر العلوم سيد محمد مهدي يقول المطالسة للتهذيب كثيرا يفتح على الفقه. هي عبارة موجودة مطبوعة في مقدمة التهذيب بتصحيح السيد حسن الخلسان، ونعمل العبارة نقلوها عن بحر العلوم في أول التهذيب. يقول هو تدريسه كان بحر العلوم رحمة الله على كتب، يعني على متن كتاب حديث وليس على متن كتاب فقهي، لكي يعود معناه أصولي، لكي يعود الأخوة على يعني الحضور على الأنس بالأبواب الروائية وكذا، وعدم الاعتماد على النقولات والفحوص التي أجراها من قبل من طبقات العلماء. نعم، عبارة بحر العلوم هكذا عبارة عنده في أول التهذيب، يقول كثرة مطالسة التهذيب تفتح على الفقيه وجوه من الاستدلال كثيرة جدا، ربما غفل عن الكثيرون. يعني كان انت لا تلاحظ التهذيب كتاب روائي، دققها، ارجع الى التهذيب كله طالع الباب كأنما كتاب استدلالي، وهو فعلا كتاب استدلالي بس جايب متون الروايات ومطوفينها طوائف ولا مجرد. فهذا شيء مهم، سيما كتاب التهذيب. ولكن بس كتاب التهذيب وعموما كتب الحديث إذا لم يكن الإنسان تضلع على فن التبويب فيها، هذا فن صناعي علمي هندسي، هذا سوف على كل يقعده عن القدرة على جمع المصادر. معذرة. قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء، لعل علي بن يقطين، مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا، يعني حالتك ضيقة. قال قلت نعم، فإن شئت وسعت علي. قال اشتروا. والطعام يعني الزكاة التي تجبى من الدولة العباسية آنذاك، من فإمضاء هذا الزكاة، إمضاء شراء الزكاة بخصوص المؤمنين، وهل معناته يبرأ منا الدافع للزكاة؟ هذا المفاد لخصوص هذه الصحيحة غايته، فلو لم تكن الزكاة المأخوذة صحيحة من مكلف الزكاة كيف يشتريها؟ تكون مال الغير، وإذا كانت مال الغير فبالتالي لا يحل شراؤها وأخذها والتصرف فيها. فلما أجاز عليه السلام شراء الزكاة هذا دال على ماذا؟ أول خراج الضريبة على الأرض طعام محتمل لكليهما. هذا يدل على أن هذا المال زكاة ولم يبق على ملك المكلف الذي أخذت منه الزكاة فيعتزل الزكاة، ولأن ولي الزكاة هو الإمام المعصوم نفسه فإذنه تصرف في محله بالنسبة إلى السائل. فإذن هذا مما ينبه على أن الأئمة عليه السلام عملية النظام الضريبي الشرعي أو سواء الزكاة أو الخراج هذا نظام في نفسه مشروع. تذكرون الأبعاد الثلاثة، بعد الفعل في نفسه، بعد الموضوع والبيئة، وبعد المتصرف. الإشكال في المتصرف والمتصدي وهو بني أمية وبني عباس، هذه يمكن حلحلتها من قبل الإمام المعصوم أنه هو الولي الأصلي، هو الولي الشرعي، شبيه أن وقفية مهما مغصوبة الولي ما لا يأذن في تصرفات المقاول، يقول له خلاص روح ابني ذاك الجهة أنا مجرى. فالمقاول يصير تصرفه في تغيير الوقف مشروع باعتبار أن الولي الأصلي هو أذنه، وإن كانت الوقف الآن بيدي غاصب آخر شبيه نظام الدولة مثل نظام الوقف ليتشابه كما مر بنا مرارا، أو نظام الخيريات. فهنا إذنه عليه السلام دال على جملة من الأمور، منها أن النظام الضريبي في نفسه صحيح، الأخذ صحيح، المتصدي غير صحيح. المتصدي غير صحيح الولي الأصلي وهو الأئمة يأذنون. ندقق هنا، هاي المسألة في التعامل مع الدولة وإذن المعصومين هذا حكم تشريعي، تشريع هو أو حكم قد يعبر عنه بحكم من الأول من البداية المفروض أن نتعرض له، وأثرنا كزاوية بحث لكن لم نوفي بيانه. أصلا هذا البحث جواهز السلطان وبحث شراء الزكاة والخراج وكذا كذا له جانب التعامل المالي، ثم سيأتينا التعامل السياسي بمسألتين مهم بقاعدتين مهمتين. هذان المسألتان في التعامل المالي ليست مسألتان، قاعدتان ماليتان أو قواعد مالية كما مر بنا إن شاء الله. سؤال، هل هذا البحث هو من قبيل الحكم التشريعي أو الحكم الولائي؟ شو معنى التشريع وشو معنى الولائي؟ هذا بحث مهم لازم نلتفت للإنسان. بحث التشريعي يعني شيء ثابت مثل حومة المسكر، حومة المسكر، وفي الروايات أن الله حرم الخمر والنبي وسع إلى تحريم كل مسكر والأئمة عمموا إلى الفقراء والعصير العنبي. هذا التعميم الثالث من العلم على الإسلام في بعض الروايات أو جمل الروايات. هذا يعبر عنه تشريع، عن تشريع ثابت، هذا يعبر عنه تشريع ثابت ليس حكم الولائي. شنو الفرق بين التشريع والحكم الولائي؟ القانون والتقنين إذا كان ثابت يسمى تشريع، هناك قوانين نتلقاها نحن كقوانين لكن بالدقة هي إجراءات تنفيذية من الحاكم ينظمها بصورة قانون، فهي ليست تشريع ثابت. قانون حكم، حكم يعني قانون، لم يقل ولائي يعني المراد في أنه في بيئة الإجراء التنفيذي. وما الفرق؟ هو واضح الفرق. الفرق أن في التشريع ثابت، هذا تشريع ثابت بعد، وإن كان حتى في التشريع الثابت فرق بين تشريع الله فرائض الله كذا كذا، وبين تشريع النبوي، وبين تشريع الأئمة طبقات، تشريع طبقات يعني تشريعات الله أشد ثباتا حتى في باب التزاحم، في باب كذا التعارض. التشريعات النبوية يعني حرمتها التشريعية، وإن كان ما حرم رسول الله يحرمه الله ويمضيه الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا صحيح. ولكن مع ذلك يبقى آثار، هذا بحث طويل عريض، أنا بس أشير له إشارة إجمالية، أن تشريعات النبي صلى الله عليه وآله نعم، مثل ما ورد أن الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية لأنها من تشريع النبي وليس من تشريع الله، فقبلت أن يحدث فيها معالجة للخلل والشك، بخلاف الشك في الأول والأولى والثانية الركعات لأنها فريضة الله يتشدد في الامتثال لا يقبل الشك. شوف فارق يعني من القبيل. وهناك تشريعات أهل البيت عليهم السلام، فالتشريع الثابت أيما ما كان هو له طبقات، بس هو تشريع ثابت مع اختلاف آثاره في الطبقات، لكن هناك لا، هناك حكم إجرائي في فقه الإمامية. علماء الإمامية كثيرا ما مزجت الأحكام التي هي إعمال من ولاية الإمام وبين الأحكام التي هي ماذا من تشريعات الإمام، ولكن لا بد من الفرز بينها. وبعبارة ثالثة لتوضيح هذا المبحث من بعد حساس، وسنبين إجمالا آثارها وإن كان هذا البحث طويل عريض ويجب الالتفات إليه بغور أكثر فأكثر. الأبعاد الثلاثة التي مرت بنا، الأبعاد الثلاثة التي مرت بنا، أحل الله البيعة الفعل في نفسه، حرم الربا الفعل في نفسه، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا، هذا الموضوع. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما الفرق بين عن تراض وبين أحل الله البيع؟ هاي الحلية هنا، هي محلية، عن تراض حلية. ما الفرق بين هاي الحلية؟ هذه الحلية ولائية، ولائية لماذا؟ البعد الثالث، يعني مرتبطة بإرادة وولاية مالك العين، البعد الثالث حكم ولائي. صحيح جعل تشريع، بس تشريع لنظم الولاية، نظم طبقات الولاية، وليس هو تشريع ثابت، بخلاف لاحظ البعد الأول والبعد ماذا؟ والبعد الثاني. هذا بيان آخر للفرق بين الحكم التشريع الثابت والحكم الولائي. إذن الحكم الولائي سواء على صعيد فردي أو على صعيد والي في الدولة أو على صعيد الإمامة صلوات الله عليه أو على صعيد القاضي، أنا مجرى تارة يرتبط بالفعل في نفسه، هذا تشريع ثابت، موضوع الفعل في نفسه تشريع ثابت، تارة يرتبط بإذنه بسلطته ولايته، ولذلك سموه حكم، ولذلك اسموه حكم ولايه، مرتبط باذنه برضاه هنا غوريز لطيف، لما مصير الأمة والخليفة في الأمة مربوط برضا فاطمة؟ لو لم يكن لفاطمة ولاية على الأمة، لما يأتي أتى الأول أبو بكر وعمر يسترضياها على السقيفة؟ واضح أن فاطمة سلام الله عليه، لما يقول أبو بكر أيضا يا فاطمة أمرك نافذ في وفيما ملكت. العبارة ينقلها لنا من الحديد وغير المصادر. شلون تصير فاطمة آمرة للخليفة فوق الخليفة لو لم يكن لها ولاية؟ وين المصادر الكثيرة نقلتها؟ يعني نشوف البعد الثالث، وإلا رسول الله يركز على رضا فاطمة، رضا فاطمة ولاية فاطمة. أي ولاية فاطمة؟ على نفسها وبدنها أو على مصير الأمة؟ من آذاها في بدنها، لو مقصود هي أوذيت في بدنها صلوات الله عليه كسر ضلعها بعيدها بالحظ، قضية مصير الأمة. شوفناها ربط رضا فاطمة، غضب فاطمة، أذية فاطمة، سخط فاطمة، كذا فاطمة بمصير الأمة، إنها شمولية لضياني ولايتها. البعد الثالث فيها، البعد الثالث أنها هي ولية أمر، ولية أمر في حين ولاية علي بن أبي طالب بالفعل، في حين ولاية أنت ترى أن الإمام الصامت كالحسن الحسين ينطقان الله الله الله، ينطقان في فترة إمامة المؤمنين؟ لا، ما من إمامان إلا واحدهما ناطق والآخر صامت. كيف فاطمة ليست صامتة؟ ما يدل على ولاية فاطمة هي بدرجة أميوين كفوا لها، وإن كان لأميوين تقدم دقيق بالمطالب، ليه الدور في مصير الأمة في مصير الدين ما شابه ذلك، باعتراف حتى أبي بكر، اعترافه لسانا وإن لم يكن عملا، بس اعتراف لسانا. لاحظوا المحاججة التي نقلها ابن أبي الحديد في شرحه على فلك بين فاطمة وأبي بكر، ذكرها عن مصادر كثير عنده. يقول هو لفاطمة أنت أمرك نافذ في وفيما ملكت. كيف يعني أمر نافذ؟ هو رضا، ذهبا ليسترضياها، هي بعد الولاية. يجب أن ندقق شنو التشريع الثابت، ما هو الحكم الولائي، لكي نقرأ ملحمة فلك وملحمة السقيف، ملحمة السقيف بالمعنى السلبي، بشكل دقيق جدا. البحث هذا حساس حتى في الفقه الإمامي، وربما يعني نتم البحث أكثر فيه في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.